أهلا بكم معي أحبائي في دراسة أخرى من سفر رعوث، حيث ننتهي منه قريبا بنعمة الرب لنبدأ الدراسة بسفر آخر من العهد الجديد هذه المرة، وهو أعمال الرسل. أتطلع الآن أن نقضي معا وقتا مفيدا بينما نتابع ماذا حصل مع رعوث المؤبية. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل الثاني من سفر رعوث، وقد رأينا أن بوعز لم يقع في حب رعوث لجمالها فقط، بل ولصفاتها الحميدة وشخصيتها الرائعة. لقد وقع في أسر حبها يا صديقي، وسيكون لها الولي الفادي. وهكذا تلاقت نعمة بوعز مع إيمان رعوث، فهي صدقت كلماته وآمنت أنها وجدت نعمة في عينيه، تماما كما نحن آمنا بنعمة الله تجاهنا وأصبحنا نقيم في النعمة منذ أن آمنا. اندهشت نعمي من إنجاز رعوث الهائل، وعرفت أنه لابد من وجود شخص ما قد أحسن إليها. فمع أن رعوث لم تتكلم، إلا أن نعمي لاحظت أنه لابد وأن يكون هناك شخص قد نظر إليها وصنع معها إحسانا، ولابد وأنه يكون شخصا فريدا، لذلك باركته نعمي. ثم رأينا شريعة الولي الفادي بالارتباط بالأرض، فالقريب الغني يقدر أن يفك رهن الأرض ويعيدها للمالك، كما تنطبق هذه الشريعة على الفرد الذي يستعبد نفسه حتى يستطيع أن يطعم عائلته، ويمكن لقريب غني له أن يفك عبوديته ويدفع ثمن حريته. والولي الفادي الذي له حق الفداء هو صورة للرب يسوع المسيح، ولينا وفادينا. نتابع اليوم تأملاتنا في سفر رعوث، وبالتحديد في بداية الفصل الثالث منه. في هذا الفصل ننتقل إلى بيدر بوعز. واضح أن رعوث لم تجرؤ أن تطالب بحقها من جهة الولي، فتولت نعمي المسألة. وحتى نفهم أحداث هذا الفصل الثالث من سفر رعوث، لابد لنا أن نتأمل قليلا في الشريعة الثالثة الغريبة من الناموس. سبق ورأينا حتى الآن اثنتين، وهما شريعة اعتناء الله بالغريب والمسكين من خلال لقاط الحقل ونثار الكرم، ورأينا شريعة الولي الفادي الذي له حق الفكاك، والآن تبرز أمامنا الشريعة الثالثة. من ناحية أخرى علينا أن نفهم معنى البيدر في تلك الأيام، فهذا أمر هام للغاية. اسمع ما يقوله سفر التثنية حول هذه الشريعة الثالثة الغريبة. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخ زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخ زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرح وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. كانت هذه القراءة من سفر التثنية الفصل 25 من العدد 5 حتى 9. هذا غريب علينا مستمعي، وحسب معرفتي فإن سفر رعوث هو الوحيد الذي يعطي مثالا واقعيا لهذه الشريعة في الكتاب المقدس. كل أخ مجبور أن يتزوج بامرأة أخيه في حال موت الأخير، عليه أن يهتم بها ويلاصقها ويعيلها وينجب منها أولادا لا يحملون اسمه بل اسم أخيه أيضا. وتصور لو كان هذا الأخ لا يحب امرأة أخيه ولا يستطيع أن يتحملها، فإنه سيواجه مشكلة عويصة. وإذا رفض فبإمكانها أن تلحق به العار، إذ تخلع نعله أمام شيوخ المدينة وتبصق في وجهه. إذن ناموس غريب علينا لا تطبيق له حتى في مجتمعاتنا الشرقية، ومع غرابته كان يحيي ذكرى الميت ويربط الأسرة الواحدة ببعضها ويجعل الجميع يهتمون ببعضهم البعض. كان هذا الناموس اعتناء الله بشعبه، وقد كان في فكره هدفان اثنان عندما أمر بهذه الشريعة في تلك الأيام. أولا، أراد الرب أن يحمي حقوق المرأة. تصور لو تركت وحيدة مع أطفالها بدون رجل، لربما لا تستطيع أن تعيل نفسها وأولادها، ولكن بهذه الشريعة يمكنها أن تطالب أخ زوجها أو الأقرب إليه ليكون رجل عائلتها. إذن الله يريد أن يحمي المرأة وينصفها، وهذا يؤكد أن الكتاب المقدس ليس فقط كتاب الرجال كما يتهمه البعض، لكنه كتاب يعطي المرأة حقوقها بكل تأكيد. أرجو أن تبعث هذه الحقيقة في نفسك الطمأنينة والأمان أختي المستمعة. الهدف الثاني من هذا الناموس الغريب هو أن الله أراد أن يحمي الأرض. إذا تزوجت أرملة غريبا أجنبيا، فإن أرض زوجها تصبح للغريب، وهكذا لا تبقى الأرض ضمن نطاق الشعب. لذلك فإن زواجها من أخي زوجها أو وليها الأقرب يحافظ على الأرض ضمن العائلة والسبط والشعب. وفي حالة رعوث نجد أنها أرملة بدون أولاد ولا تمتلك أرضا، إذ كانت فقيرة معدمة الحال، ومن هذا المنطلق بإمكانها أن تطالب بحقوقها بحسب الشريعة من بوعز وليها الأقرب إلى زوجها. المشكلة أن بوعز مربوط اليدين، لا يمكنه أن يطالب بها زوجه، عليها هي أن تطالب به زوجا لها. وسنرى لاحقا أنه يوجد من هو أقرب من بوعز، وهو الذي له حق الفكاك، وبإمكان رعوث أن تطالب به لو أرادت. ولهذا السبب كان على بوعز أن ينتظر رعوث لتبادر وتختار. ولكن بما أن رعوث لم تحرك ساكنا، قامت نعمي بعمل ما يلزم واستلمت زمام الأمور لكي تطالب رعوث بحقها من بوعز وتتزوج به. وسنرى الآن إجراء غريبا ذلك الذي قامت به رعوث، ولكي نفهمه لا بد من توضيح مسألة البيدر الذي كان مستخدما في تلك الأيام لخبط الحنطة وطحنها. كان البيدر يقع على سفح التل أو الجبل، وذلك من أجل استخدام أفضل للرياح التي كانت تذري قشور الحنطة. وتذكر أن جدعون كان يخبط الحنطة في أسفل الجبل في المعصرة بدلا من الذهاب إلى أعلى الجبل، وذلك لأنه كان يخاف من المديانيين. ومع أن أحداث سفر رعوث قد تمت في حقبة القضاء، إلا أننا نستنتج أنه لم يكن أعداء للشعب في فترة رعوث هذه، لابد وأنهم كانوا على علاقة جيدة بالرب ويعبدونه من كل قلوبهم، كما أن نعمي قد رجعت بعد انتهاء الجوع الذي هو دينونة من الله، رجعت بعد أن عادت البركة من جديد إلى المنطقة. وهكذا نجد البيدر أو مكان خبط الحنطة في مكانه المعتاد على سفح الجبل دون خوف من الأعداء. كيف كان عمل البيدر؟ كان الناس يأتون بحصادهم من الحنطة إلى البيدر، وفي المساء وعندما يهب النسيم كانوا يخبطون الحنطة، إذ تجر الثيران مزلجة عند المكان الذي يلقي فيه الناس حنطتهم، وفي هذه الأثناء كان الهواء يذري القشور فتنفصل عن الحبوب. هذا لا يتم إلا وقت هبوب الريح، أما عندما تخبو الريح كانوا يحتفلون بحصادهم احتفالا دينيا، إذ تأتي الجماعات من رجال ونساء ويجتمعون حول البيدر في خيم للاحتفال بالحصاد. وبعد الحفل كان الرجال ينامون حول الحبوب خوفا من سرقتها. كان الوقت وقت احتفال وشكر لله على الحصيد الوفير، إذ يرنمون المزامير التي تسبح الله. والآن وبعدما فهمنا موضوع الولي الفادي ومسألة البيدر وخبط الحنطة، دعنا نبدأ تأملاتنا في الفصل الثالث من سفر رعوث. يخبرنا العدد الأول ما يلي: وقالت لها نعمي حماتها: يا بنتي، ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ كانت نعمي تراقب الأحداث، وكانت تعرف أن بوعز مهتم برعوث، ورأت أن وقت جمع السنابل قد انتهى، ورعوث لم تطالب بحقها من بوعز كولي لها، فأرادت أن تلتمس لها راحة ليكون لها خير، وهذا يعني الزواج. عدد تنين يقول: فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ ها هو يذري بيدر الشعير الليلة. أرادت نعمي من رعوث أن تذهب إلى بوعز وتطالب به كوليها: فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. طلبت نعمي من رعوث أن تنتظر ريثما ينتهي الاحتفال بالحصيد، ثم أعطتها بعض التفاصيل الواجب عملها. طلبت منها أن تعمل 4 أمور ويمكننا أن نرى فيها صورة الخاطئ الذي يأتي إلى المسيح. إنها 4 خطوات أساسية للخاطئ. الخطوة الأولى: اغتسل. إذا كنا نريد أن نأتي إلى المسيح صديقي، يقول لنا بولس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لهذا السبب قال المسيح لنيقوديموس أحد رؤساء اليهود: إن تدينه لا ينفع، بل إنه يحتاج إلى غسل، إلى الولادة من فوق، إلى الولادة الثانية. ويا صديقي، لا يمكنك أن تحظى بالسماء إلا إذا غسلت وولدت ثانية. سئل جون ويسلي لماذا كان يعظ دائما حول موضوع ينبغي أن تولد ثانية؟ أجاب: السبب بسيط، لأنه ينبغي أن تولد ثانية. لا يمكنك أن تدخل السماء يا أخي ما لم تولد من فوق. لا يمكنك أن تخلص إلا إذا أصبحت خليقة جديدة في المسيح. إذن أول ما طلبت نعمي من رعوث هو الاغتسال. الأمر الثاني الذي طلبته نعمي من رعوث هو الدهن: اغتسلي وتدهني. بعدما مات زوج رعوث، أعتقد أنها لم تعد تهتم بجمالها، والآن عندما رأت نعمي أن شخصا مهتم بكنتها، طلبت منها أن تتدهن بالأطياب والعطور. بالنسبة لنا عندما نصبح أولادا لله، نأتي إلى فهم إلهي للحق بمسحة خاصة أو دهن خاص، وهذه المسحة هي مسحة الروح القدس. يقول لنا يوحنا في رسالته الأولى: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، أي أن روح الله هو الذي يرشد في الحق، وكلنا يا صديقي نحتاج أن نتعلم من الروح القدس. هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نفهم كلمة الله. يمكنك أن تؤمن بوحي الكتاب المقدس ولا تفهم كلمة منه، لأنك لا تدع روح الله يفسر لك المكتوب، وقد تحاول أن تطبق المنطق على كلمة الله، ومع ذلك تجد صعوبة بالغة في فهمها، ولكن عبثا. قد تفهم الحقائق والوقائع، هذا صحيح، ولكن روح الله هو الوحيد الذي يكشف لك عن الأمور الروحية. يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه. الروح القدس قادر أن يعلمنا ويقودنا ويرشدنا في الحق، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. إذن عندما نولد ثانية نأخذ مسحة الروح القدس. بعد الاغتسال يأتي الدهن، وهذا الأمر مذكور مرة أخرى في رسالة يوحنا الأولى والفصل الثاني: وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. طبعا هذا لا يعني أن لا نستمع إلى تفسير الكتاب من المعلمين المختصين بدراسة الكلمة، تماما كما نفعل نحن في برنامجنا هذا. بل إن ما لدينا من تفسيرات هي من نتائج جهود من سبقونا وأفنوا عمرهم في تفسير الكلمة المكتوبة. واليوم يعطي الله للكنيسة معلمين للكتاب المقدس ويقيمهم على ذلك بموهبة خاصة منه. ولكن بالرغم من كل هذا، بدون روح الله لا يمكنك أن تفقه شيئا من كلمة الله. ينبغي أن يكون هو معلمك الأول. وهكذا كانت الخطوة الثانية التي قامت بها رعوث والمهمة جدا، هي الدهن بعد الاغتسال. ثالثا، طلبت منها نعمي أن ترتدي ثيابها. اغتسلي وتدهني والبسي ثيابك. وهذه هي الخطوة الثالثة للمؤمن. عندما نأتي إلى المسيح ونقبله مخلصا لحياتنا، فهو يصبح برنا حسب ما هو مكتوب في كلمة الله. فهو لا يطرح خطايانا فحسب، ولا يجددنا ويجعلنا أولادا لله فقط، ولكنه أيضا يكسونا ببره، يلبسنا رداء البر. في رسالة رومية 3:22 مكتوب عن هذا البر: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. يحكي عنه بولس وكأنه لباس أو رداء يكسو الخاطئ حتى يراه الله في المسيح. وهكذا يصبح بر المسيح برنا، ونقف قدام الله كاملين ومقبولين في المحبوب. كثيرون اليوم يتحدثون عن الرداء الفعلي الذي كان يلبسه المسيح والذي اقترع عليه الجنود، وقد صدرت قصة بل وفيلم سينمائي حول هذا الرداء. ولكن بنظري هذا لا يهم أبدا أخي المستمع، فماذا ننتفع من القماش الذي كان المسيح يلتف به؟ الذي ينفعنا فعليا هو رداء البر الذي يكسو المسيح به الخاطئ فيصبح مبررا أمام الله. أنت وأنا لا يمكننا أن نقف أمام الله ببرنا الذاتي، ولا نستطيع أن ننجز شيئا من مجهوداتنا في هذا الصدد. بولس يخبرنا أن المسيح هو الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، وأيضا لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أنت وأنا الآن نقف أمام الله مكتسين برداء بر المسيح. هذا وسنرى الخطوة الرابعة التي يتخذها الخاطئ في الحلقة المقبلة. أما الآن فلي كلمة أخيرة معك مستمعي وأخي. ماذا فعلت بالمسيح؟ من هو بالنسبة لك اليوم؟ هل نزلت إلى البيدر وطالبت به وليا وفاديا ومخلصا؟ هل اغتسلت وولدت ثانية ثم امتلأت من روح الله القدوس فكساك المسيح ببره؟ صديقي، الأمر ليس اعتناق ديانة أو ممارستها. أنا أتحدث هنا عن علاقة محبة حميمة بينك وبين الرب، تماما كما كانت العلاقة بين رعوث وبوعز. لما لا تأتي إليه الآن وتطالب به وتقبله مخلصا لحياتك حتى تستطيع أن تقف أمام الله مبررا وتنال السلام الحقيقي هنا على الأرض وتكون معه وفي حضنه إلى الأبد؟ وليبارك الرب حياتك.